الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مذكرتنا للإخوة في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، وتوقفنا عند الحلقة الثالثة عشرة من ترتيب هذا الكتاب المبارك، ولا يزال الشيخ حفظه الله يذكر شيئا من القواعد المتعلقة به أسماء الله الحسنى. قال: قاعدة: أسماء الله الحسنى مختصة به لائقة بجلاله. قال: إن من القواعد المهمة والأصول المفيدة في باب فقه أسماء الله الحسنى أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مختصة به سبحانه لائقة بجلاله وكماله وعظمته، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإضافتها إليه سبحانه تدل على اختصاصه بها، ولله الأسماء الحسنى فهي مختصة به، هذه اللام الاختصاص، الأسماء الحسنى مختصة بالله وحده جل وعلا، فهو المتفرد بالكمال والجلال. قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به لا يشركه فيها غيره، ولا ند له فيها، ولا نظير ولا سمي ولا مثيل. وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأنها تليق بحالهم ونقصهم وضعفهم. وقد جاءت هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، وقد جاءت هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولا يلزم من اتفاق تلك الأسماء اتفاق، ولا يلزم من اتفاق تلك الأسماء اتفاق الحقائق والمسميات. هذه قاعدة الإخوة مرت معنا كثيرا في دروس مضت في الواسطية والحموية، وتقدم الإشارة إليها في قاعدة أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ويمكن أن نلخص هذه القاعدة بأن أقسام النظر إلى الصفات والأسماء بالنسبة لأقسام الأسماء الحسنى والصفات العليا باعتبار إضافتها إلى الله أو إلى المخلوق. أقسام الأسماء الحسنى والصفات العليا باعتبار إضافتها إلى الله أو إلى المخلوق، فيقسم العلماء هنا أو يذكر العلماء هنا ثلاثة أقسام، وبمعرفة هذه الأقسام يزول الإشكال. فالأسماء والصفات الإخوة ينظر إليها باعتبارات ثلاثة: أولا باعتبار إضافتها إلى الله، فتكون لائقة بجلاله وعظمته، فصفة العلم وأن الله عليم لما تضيف هذه الصفة إلى الله باعتبار إضافتها إلى الله تثبت لله كمال العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ونقص، ويعلم كل شيء جل وعلا الاعتبار الثاني باعتبار إضافتها إلى المخلوق. هذا العنوان ما نقول يعني أقسام الأسماء الحسنى، أقسام المعاني عموما والصفات عموما، أقسام يعني الصفات عموما يعني باعتبار تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة باعتبار إضافتها إلى الخالق أو المخلوق. إما أن تضاف إلى الخالق فتليق بجلاله، وإذا أضيفت إلى المخلوق فتليق بنقصه وضعفه، تكون لائقة بضعفه. فالعلم إذا أضيف إلى المخلوق سمي المخلوق عليما أو عالما، فلان عالم، وإن أردت المبالغة قلت عليم كريم رحيم، فهذه الصفات تليق بنقصه. ثم الاعتبار الثالث بإيش؟ عدم إضافتها هذا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وهو ما يسمى بالقدر المشترك. يعني إذا ذكرت المعنى أو الصفة هكذا بلا إضافة قطعتها عن الإضافة والتخصيص، قلت العلم، الرحمة، وهكذا، فهنا فقط يعني يتصور المعنى العام للصفة، صفة العلم، ولا يعني يرد في الذهن موصوف يتصف بهذه الصفة، وإنما يكون في ذهنك قدر مشترك فقط ومعنى عام لهذه الصفات. بهذا التقسيم الإخوة يزول الإشكال الذي عند المعطلة، هذا الإشكال الذي يعني يمندلون عليه، يقولون إذا أثبتنا مثلا الاستواء لله فيلزم من هذا أن نشبه الله بخلقه. فنقول لا، الصفات والحقائق والمعاني ينظر إليها بهذه الاعتبارات الثلاث. الله تعالى قال عن المخلوق لتستوى على ظهوره، هذا الاستواء يليق بنقص المخلوق وضعفه، يحتاج إلى من تحته. لو زال مثلا الشيء الذي استوى عليه المخلوق لسقط المخلوق، فهذا الاستواء يليق بنقص المخلوق، يحتاج إلى الشيء الذي يستوي عليه. وأما إذا أضفنا هذه الصفة لله تعالى فتضاف إلى الله باعتبار الكمال، تكون مختصة به لائقة بجلاله كما معنى هذه القاعدة، فلا يدخلها نقص أبدا، لأنك تصف بها الكامل جل وعلا، فهو السواء يليق بجلاله وعظمته. فالعرش محتاج إلى الله، وليس الله جل وعلا محتاجا إلى العرش، وهو الغني الحميد جل وعلا، كل المخلوقات تفتقر إليه، وهكذا. وإذا هكذا قلت الاستواء بدون إضافة تكون يعني يكون معنى عام، استواء بمعنى العلو والصعود، فلا يلزم كما قال هنا، يعني جاءت هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء، إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص تكون موافقة لها في اللفظ، إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص تكون موافقة، تتوافق يعني هذه الصفات التي أو الأسماء التي يسمى بها الله وسمى بها المخلوق تكون متوافقة في الاسم، لكن لا يلزم من اتفاق تلك الأسماء اتفاق الحقائق والمسميات. وهذا واضح كما مر تقريره في قواعد ماضية، تقول النملة لها يد والفيل له يد والإنسان له يد، وكل بحسب ما يضاف إليه. فبهذا يعني تزول شبهة التعطيل التي عند الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، من أكبر الشبهات عندهم هي هذه الشبهة. فالإنسان ينظر إلى الحقائق والمعاني بأسلوب صحيح، وهذا هو العقل، لا ما يدعونه من يعني العقليات الفاسدة التي يتمسكون بها. قالوا بهذا أو بيان هذا يتضح بإرادة أمثلة عديدة يستبين بها المراد ويظهر المقصود. فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي اسم للحي المخلوق مختص به، وهذان الاسمان يتفقان إذا جردا من الإضافة والتخصيص في معنى الحياة. معنى الحياة واضح، الحياة ضد الموت، قال هو ضد الموت، أما في حال الإضافة والتقييد فلكل من المسميين بهذا الاسم ما يليق به. فالحياة المضافة إلى الله حياة مختصة به سبحانه تليق بجلاله وكماله، إذ هي حياة كاملة غير مسبوقة بعدم، ولا يلحقها فناء أو زوال، ولا يعتريها نقص أو ضعف. هذه ثلاثة اعتبارات في الحياة هنا المضافة إلى الله، لا تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، ثم كذلك لا يعتريها نقص أو ضعف، ولا تخللها سنة أو نوم، متضمنة لكمال صفاته وعظمته ونعوته فإثبات يعني هذا الاسم كما يليق بجلاله، تقول الحي الله تعالى هو الحي، فيلزم من هذا أن يثبت لله كل الصفات الذاتية لله تعالى الكاملة، لأن الحياة الكاملة لا تكون إلا بكمال السمع والبصر والعلم والقدرة والقوة وهكذا الصفات الذاتية، لذلك قال متضمنة لكمال صفاته وعظمة نعوته، هذه الحياة الكاملة. الإنسان إذا كان سمعه ناقصا مثلا أو اعتراه مرض فأقعده ما عنده قوة وقدرة فتكون حياته ناقصة، فإذا هذه حياة الحياة المتعلقة بالله. ثم قال والحياة المضافة إلى المخلوق حياة مختصة به تليق بضعفه، فهي حياة مسبوقة بعدم، هذا أولا، كما قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم ثانيا قال آيلة إلى موت وهلاك، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وثالثا قال مصحوبة بضعف كما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وهكذا في العلم، الله تعالى قال عن نفسه إنه هو السميع العليم، قال أن بعض عباده بشروه بغلام عليم يعني إسحاق عليه الصلاة والسلام، لكن علم الله تعالى كامل، أولا قال غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه نقص، بخلاف علم الإنسان فإنه علم ناقص مسبوق بجهل، إذن علم ناقص هذا واحد، قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وآيل إلى قصور وضعف، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وكما قال الله تعالى فوق كل ذي علم عليم. فالإنسان إذا عرف حقيقة الصفات التي فيه هذا يدعوه إلى أنه لا يتكبر ولا يعجب بنفسه، هكذا علمك مهما بلغت من العلم فعلمك ناقص وكنت لا شيء، خرجت من بطن أمك ولا تعلم شيئا، لا تعرف كيف تنطق وتتكلم، فمن الذي علمتك؟ هذا يجعل الإنسان يستحي ولا يتكبر ولا يغتر ولا يعجب بنفسه وعلمه، وعلمه آيل إلى قصور وضعف إن لم يتدارك الله تعالى برحمته فيحفظ له علمه وقوته، احفظ الله يحفظك. قال وسمى سبحانه نفسه حليما إنه كان حليما غفورا، وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام فبشرناه بغلام حليم، حليم هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، وقال في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال عن نفسه الملك القدوس، وقال وكان وراءهم ملك، وكل ملك لدى العباد فهو ملك زائل وهو بيد الله المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط قل اللهم مالك الملك الآية، وسمى نفسه بالعزيز العزيز الجبار، وقالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، وقال عن نفسه وسمى نفسه بالجبار المتكبر، وقال عن بعض خلقه كذلك يطبخ الله على كل قلب متكبر جبار، وهكذا وسمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقالوا ما أوتيتم من العلم، إذن عنده علم إلا قليلا، فوق كل ذي علم عليم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، من أثبت للمخلوق قوة، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، قال وصف نفسه بالمشيئة، وصف عبده بالمشيئة، وما تشاء لمن شاء منكم أن يستقيم، العبد له مشيئة، لكن قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومشيئة الله هي الغالبة النافذة، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وكذا في الإرادة والمحبة سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى غير ذلك من الأمثلة، ولا يلزم الإخوة من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة. طيب القاعدة التي بعدها، قال أسماء الله تعالى غير محصورة، فلا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، وهذا الإخوة لأن الله تعالى كماله مطلق، كما قال الله تعالى عن نفسه، ممكن أن نستدل بهذه الآية، ما ذكرنا آيات لكن نستدل بهذه الآية في هذا الباب، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وكماله ليس له نهاية، كماله ليس له نهاية وحد، لأنه الكمال المطلق، ولذلك حتى في الجنة المؤمنون إذا رأوا ربهم جل وعلا لا تحيط به الأبصار، كما قال الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ذلك لكماله وعظمته جل وعلا، فلا تحيط به الأبصار. وكذلك في الدنيا مهما بلغت من العلم بأسماء الله وصفاته وعظمته وبالشريعة وبأمور الدين، وازددت إيمانا ومحبة لله وتعظيما لله، ففي النهاية تقول كما قال أعرف الخلق بالله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يمكن أن تصل إلى درجة ما يكون بعدها درجة في العلم بالله وبأسماء وصفاته أبدا، ومهما ولو جمعت كل الأسماء الحسنى الموجودة بين يديك مثلا في القرآن والسنة وتفكرت فيها، فكمال الله أعظم وأعظم، فلذلك أسماء الله تعالى إذن لا تكون محصورة بعدد معين. وهنا ذكر الأدلة على هذا، قال من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. وهذا يستدل به الإخوة على حكم في الصلاة في السجود أن من السنة أن تضم القدمين والعقبين، ذلك قالت عائشة فوقعت يدي يد واحدة يدي على بطن قدميه، هذا يدل على رص القدمين وهما منصوبتان، وهذا خطأ شائع يقع في كثير من الناس أنه يفتح يعني قدميه في السجود. قال وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعوذ برضاك من سخطك, أعتصم وأعوذ برضاك من سخطك, فتفر من غضب الله إلى رضا الله, وتفر من عقوبته وناره إلى معافاته وجنته. ثم قال وأعوذ بك منك, وأعوذ بك لأن الله تعالى بيده كل شيء, هو رب كل شيء, هو الذي يعيذك والذي يعصمك. قال وأعوذ بك, ثم قال منك, وأعوذ بك منك, وهذا في تحقيق كمال التوحيد لأنك تستشعر أن كل شيء بيد الله ومن قدر الله منك, فأنت الذي تقدر كل شيء. فالعبد إذا أراد أن يفر من يعني الأقدار المؤلمة من المصائب من المعاصي من الشرور, هذه كلها يقدرها الله جل وعلا, فأنت تفر من الله إلى الله. وهذا الإخوة يجعل في قلب العبد خوفا وخشية لما تستشعر أنك تفر من غضبه وعقابه, لكن تفر إلى من؟ لا تفر إلى يعني أحدا غيره, بل تفر إليه في نفس الوقت, فيكون في قلبك خشية ممزوجة بمحبة وأنس وطمأنينة, بخلاف الذي يفر من العدو, تفر من العدو إلى غيره تتحصن بقريب أو بحصن أو بشيء, فيكون في قلبك وحشة من هذا العدو الذي فررت منه. لكن الله تعالى أنت تفر من غضبه وعذابه إلى رحمته وجنته, فمع الخشية والخوف الذي يكون في القلب أيضا يمتزج هذا بمحبة وأنس وطمأنينة. ثم قال يعني اعترف بالكمال لله تعالى, قال لا أحصي ثناء عليك, لا أحصي ثناء عليك, فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه, ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه, لو كان للأسماء عددا محدودا وأحصى جميع الأسماء جمعها وتعبد لله بها لكان قد أحصى الثناء عليه والمدح لله والتعظيم لله, لكن اعترف أنه لا يحصي ثناء عليه, لا أحصي ثناء عليك. إذن هذا يدل على أن أسماء الله إذن غير محصورة. ثم قال أنت كما أثنيت على نفسك, فالله تعالى يعني هو وحده جل وعلا الذي يعرف حقيقة كماله, لا يعرف يعني المخلوق مهما بلغ من العلم يعني حقيقة كمال الله, ولا يصل إلى أعلى درجات الثناء على الله. قال ومن ذلك ما ورد في حديث الشفاعة الطويل, في حديث الشفاعة الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم يفتح الله علي, لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش قال ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. إذن هناك أسماء حسنى سيفتح الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بها ما كان يعرفها من قبل في الدنيا, لم يفتحه على أحد قبله. فدل الحديث على أن هناك محامد من أسماء الله وصفاته يفتح الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم, وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب والسنة, وإلا لكانت معروفة. وأيضا ما ثبت في المسند وغير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك. انظر إلى التوسل لله بحالك بتوحيدك لله بعبوديتك لله, إني عبدك, ويبالغ في عبودية, إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك, يعني آبائي وأمهاتي كلهم عبيدك, ناصيتي بيدك, هذا أيضا في النظر إلى الربوبية، ناصيتي بيدك، فتأخذ بيد بناصيتي إلى حيث شئت وتقدر علي ما شئت، ناصيتي بيدك، تستشعر أنك ما تتحرك إلا بقدر الله، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، ماض في حكمك، ثم ترضى بذلك، تعترف بالعدل لله جل وعلا، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، هذا اثنين، أو علمته أحدا من خلقك، هذا ثلاثة، قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ف يعني هذا الشاهد يدل على أن هناك أسماء يعني استأثر الله تعالى بها، أما إلى هذا التوسل بكل اسم من أسماء الله تعالى، لأجل ماذا؟ قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، ربيع قلبي، لأن القرآن حياة روح للإنسان، مثل الربيع، الربيع النبات الأخضر، العشب الأخضر لما ينبت إذا نزل المطر على الأرض يسمى ربيع، ومنه شهر الربيع، فكذلك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، يعني ينبت في قلبي المحبة والخشية والأنس، ويظهر هذا على جوارحي بالعبادة والأخلاق والذكر، ربيع قلبي، لأن القرآن هو الروح، هو الغيب للقلوب، ونور صدري، مع الحياة يحتاج الإنسان إلى نور، قد تكون حي لكن تكون في مكان مظلم، ما الفائدة؟ ما ترى شيئا، لذلك الله تعالى جمع في وصف القرآن بين هذين الأمرين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا، وهو يناسب هنا قوله ربيع قلبي، روح به الحياة، وهنا كأنه ماء ينبت في القلب الربيع والعبادات العظيمة، ثم قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كذلك قال هنا ونور صدري، تميز بين الحق والباطل وتسير على نور من ربك، قال وجلاء حزني وذهاب همي، وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، فما أعظم هذا الدعاء الإخوة، يعني ابن القيم شرح هذا الدعاء شرحا بديعا أيضا في أظنه في ما أدري في شفاء العليل، كأن قال ابن القيم رحمه الله أو في بداع الفوائد هنا نقل هذا عنه، فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام، قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، يعني سميت به نفسك فيعني علمه يعني من شاء من خلقه، وقسم قال أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، القسم الأول قال فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به أو ولم ينزل به كتابه، فهذا قد يكون عند الملائكة مثلا، يعني الإنسان المسلم ما عنده مصدر آخر لمعرفة الأمور الغيبية إلا القرآن والسنة، فيكون هذا يعني خاص بالملائكة مثلا، في الحياة الدنيا ما يصل الإنسان إلى هذا، ما عنده طريقة المكاشفة والرؤى، هذه طرق لأهل البدع في تلقي العلم، حدثني قلبي عن ربي، أما المسلم فعنده القرآن والسنة، يريد أن يتعرف على الله على دينه عند القرآن والسنة، فأما هنا لما قال أو علمته أحدا من خلقك، يعني هذا مما لم ينزله في كتابه، قسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به أي تفردت بعلمه، حتى الملائكة ما يعرفونه، هذا يدلك على عظمة الله وكماله، قالوا بهذه الدلائل الواضحة يتبين أن أسماء الله غير أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين. وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يفيد حصر أسماء الله في هذا العدد المعين المذكور في الحديث، بل قصارى أمره غاية ما في هذا الحديث ماذا؟ الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من أسماء الله. كيف ذلك؟ قال: والكلام في هذا الحديث جملة واحدة، فقوله من أحصاها صفة وليس خبرا، هذا لابد أن نفهمه هنا في الحديث. هذه فائدة الإعراب والنحو، الإعراب يعرب لك عن الكلام، يبين لك الكلام، لكن سمي الإعراب إعرابا لأنه يعرب يعني عن المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد من قول من أحصاها؟ هل يريد الإخبار أو يريد الوصف؟ فرق بين الصفة والخبر. لو قلت محمد العالم مجتهد، أو محمد محمد العالم مجتهد، فأنت لما قلت محمد العالم هل تريد أن تخبر عن محمد بأنه العالم أو تريد أن تصفه بهذا؟ أن تصفه، وممكن في سياق آخر تريد أن تخبر عنه تقول محمد العالم، يعني كأنك تحصر العلم فيه فقط، هو العالم فقط بتعريف الجزئين. ممكن أن تكون صفة محمد العالم وتسكت، وأنت لا تريد الإخبار، فيكون هذا نقص في البيان مثلا، لابد أن تذكر الخبر مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إن لله 99 اسما، يعني إن 99 اسما لله، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فتأمل هنا. قال نقرأ كلام الشيخ، قال: فقوله من أحصاها صفة وليس خبرا مستقلا، والمعنى أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينافي أن يكون له أسماء غيرها. ولهذا نظائر كثيرة في كلام العرب، كما تقول: إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة. فلما تقول أعددتها للصدقة، هذا يبين يعني أنه قد تكون عندك إيش؟ دراهم أخرى أعددتها لشيء آخر. قال: فإن هذا لا ينافي أن يكون عندك غيرها معدة لغير ذلك، وهذا أمر معروف لا خلاف بين العلماء فيه. نعم، فإذا من أحصاها هذه صفة للأسماء وليست يعني خبرا، حتى يعني يقال أسماء الله محصورة. إن لله 99 اسما، ثم يخبر عنها يقول من أحصاها، لا، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الله تعالى له 99 اسما، هذا الخبر، يعني إن 99 اسما لله، لله يعني لفظ الجلالة هنا يعني جار مجرور شبه جملة خبر إن، لكن هذا لا يعني الحصر في هذه الأعداد بأنه وصفها، فهنا استفدت من الصفة يعني أنها غير محصورة في هذا العدد، لأنه قال من أحصاها، من شأن هذه الأسماء المذكورة، العدد المذكور من شأنه أنه من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يعني أن يكون لله يعني أسماء أخرى. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، يعني كما مر معنا. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها. النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني يريد أن يعني يحث الناس ويخبرهم أن من أحصاها دخل الجنة. الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به شيء من الغيب عندك. وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال لله تعالى 1000 اسم. قال ابن العربي وهذا قليل فيها والله أعلم وهذا قليل فيها. لماذا؟ لأنها كان محصورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة. ليس مراده أنه ليس له إلا 99 اسما، فإنه في الحديث الآخر ذكر الحديث التي مرت معنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من 99. وإن قيل لا تدعو إلا قال قبل هذا ولهذا قرر أهل العلم رحمهم الله أن الأسماء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد. هذا كلام الشيخ. قرر أهل العلم رحمهم الله أن الأسماء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد أنها ليست بمحصورة في 99 اسما، لكن تجد بعض العلماء يتقصد إحصاء 99. لماذا؟ حتى يفوز بهذا الفضل. ليس من باب يعني أن الكتاب والسنة ليس فيه إلا 99 اسما، لا. ولذلك قال بعد ذلك وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من 99. يعني الله أعلم كأنه يريد يعني حقيقة الأمر والعدد يعني أنه أكثر من 99. لكن لا شك أن الإنسان يعني في جمع الأسماء الحسنى كما عرفنا يعني الأسماء توقيفية ولا يعني يمكن أن يأخذ الإنسان مثلا اسم من أسماء من غير الكتاب والسنة. فما أدري يعني هذه العبارة لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من 99. فالله أعلم يعني كما قلنا الملائكة قد يدعون الله تعالى بأسماء أخرى نحن لا نعلمها. كذلك المسلم إذا كان في الجنة يظهر له من كمال الله ما هو أكثر مما كان عليه في الدنيا، ما هو أعظم وأكثر، فقد يثني على الله بعد ذلك بأسماء أكثر منها من ما هو موجود في الكتاب والسنة. المهم قال وعلى هذا فإن من جمع من أهل العلم 99 اسما من أسماء الله وجمع غيره أسماء أخرى تتوافق في بعضها واختلف في بعض لا يعني ذلك أن ما اختلف فيه بعضه ليس من أسماء الله لتجاوز ذلك 99. الملاحظ مهمة، بل قد يكون ما جمعاه كله من أسماء الله وإن تجاوز 99. وعلى كل فالعبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته قيام الدليل عليه من الكتاب والسنة. فالعبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته. إيش رأيكم قيام ولا بقيام الدليل عليه؟ فالعبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته قيام الدليل عليه. نعم قيام العبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته.
العبرة قيام الدليل.
العبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته يعني العبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته. يلا ما نختلف يعني. اجعلها معطوفة على الإبرة ولا معطوفة على صحة؟ طيب العبرة في ثبوته ولا ثبوته قيام الدليل عليه من الكتاب والسنة. المهم قالوا إذا تبين خطأ قول من حصر أسماء الله في 99 اسما بناء على فهم خاطئ للحديث فإن قول من قال إنها 300 أو 1000 أو 4000 أو غير ذلك من الأرقام فخطأه ظاهر لأنه قول عار عن البينة وكلام مجرد لا دليل عليه ولا برهان. الله تعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم والله تعالى أعلم. فلذلك الشيخ هنا في كتابه يعني الأسماء التي ذكرها 107 تقريبا فأكثر عن 99. والعبرة كما ذكر يعني صحة الدليل على هذا الاسم صحة وكذلك استدلالا. لكن هذه العبارة لو تسألون عنها أو نراجعها أم شيخ الإسلام وإن قيل لا تدعو إلا باسم الله ذكر من كتاب السنة قيل هذا أكثر من 99. نعم يعني هذا أكثر من 99 يعني حتى الموجود في الكتاب والسنة أكثر من 99. صحيح صحيح أكد العبارة على ظاهرها. نعم يقول لا تدعو إلا باسم الله ذكر في الكتاب والسنة. نعم هذا صحيح ولكن هذا إيش أكثر من إيش 99. طيب ثم ذكر شيخنا أنه لم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث وبيان معنى إحصائها. هذه يعني أيضا يتعلق بما سبق لم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث ثم يبين الشيخ ما معنى من أحصاها دخل الجنة. هنا ذكر أن الكلام هنا سيكون في مسألتين. الأولى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سرد الأسماء الحسنى شيء وكل ما ورد في ذلك فهو ضعيف لا يحتج به. قال وقد روي هذا الحديث بسرد الأسماء من 3 روايات وجميعها لا يثبت. الرواية الأولى عن عبد العزيز بن الحصين وهذا الراوي قال البخاري فيه ليس بالقوي عندهم وقال مسلم ذاهب الحديث قال ابن حجر متفق على ضعفه. والرواية الثانية رواية عبد الملك ابن محمد الصنعاني عبد الملك هذا ضعيف يعني هذا تأمل من غير طريق الحديث الآخر يعني الأول يعني ضعفه يعني شديد متفق على ضعفه وحتى لو سلم من ضعفه يسير فهذا طريق آخر هذا عن أبي هريرة لكن يرويه الأعرج. الحديث الأول من طريق محمد بن سيرين فعبد العزيز يروي عن أيوب أما هنا عبد الملك يروي عن أبي المنذر زهير بن محمد التميمي فلا يصلح أن يعني يقوي هذا هذا. قال عبد الملك ضعيف لا يحتج به. قال ابن حبان أنه كان يجيب فيما يسأل عنه كان يجيب فيما يسأل عنه. هذا والله أعلم الإخوة يعني من الجرح أنه يلقن مثل التلقين يعني قد تقول كيف يجيب فيما يسأل عنه يعني هذا مدح ليس بجرح. لا يعني هو إذا سئل هذا حديث رويته أنت فيقول نعم وهو أصلا ليس بحديث مثلا فيجرح بهذا فيقال يجيب فيما يسأل عنه وينفرد بالموضوعات ولا يجوز الاحتجاج بروايته وهو لين الحديث. قال الذي ليس بحجة. وشيخ زهير بن محمد قال ابن حجر رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها وهذه رواية منها لأن عبد الملك شامي والرواية الثالثة رواية الوليد بن مسلم أخبرنا شعيب بن أبي حمزة فأيضا تلاحظون هذه يعني وإن كان هذا الطريق نفس الطريق الماضي الأعرج لكن يعني أيضا ما يصلح أن يقوي عبد الملك بن محمد لأن عبد الملك بن محمد شيخ آخر يختلف عن شيخ الوليد بن مسلم. قال ابن حجر بعد ذلك هذا أيضا ضعيف الوليد المسلم معروف بتدليس التسوية. هنا صرح في الطبقة الأولى، لكن بعض العلماء يشترط أن يصرح في يعني طبقة شيخ وشيخ شيخ، لأن تدليس التسوية يسقط يعني أيضا من فوق الشيخ. قال ابن حجر: وليست العلة عند الشيخين، عند الشيخين تفرد، وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. قال الترمذي عقب هذه الرواية: وروي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. قد روى آدم ابن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. إذن يعني هذا كلام الترمذي، وهو من يعني أئمة الحديث والعلل، ولهذا قرر أئمة هذا الشأن ضعف الحديث. إذن هذه الأسماء كيف جاءت؟ يعني هذه الإخوة ترونها موجودة، مثلا الترمذي روى هذا الحديث بعد أن قال: من أحصى دخل الجنة؟ قال: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، يعني ملصق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني كما ذكر ابن حجر أن هذا من الإدراج، هذا من الإدراج، فيكون من كلام بعض السلف كما ذكر الشيخ هنا. قال: وإنما هو من كلام بعض السلف، جمعه تسهيلا للناس فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ظن أنه منهم. ولذلك يعني صحيح الحديث ضعيف بسرد الأسماء، لكن ما يقال أنه يعني هكذا يلقى هذا أو يعني يطرح هذا الجمع ولا يستفاد منه، لا، الذي جمع هذا الجمع من السلف من المتقدمين، فتستفيد يعني حتى من هذا الحديث ولو قيل فيه ضعيف، أنت تستفيد أن هذا الجمع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك أنه قد يدخله إيش يعني قد تخالف الذي جمع، قد يذكر اسما وهو في الحقيقة ليس باسم من الأسماء الحسنى، فيكون يعني مجتهدا في هذا، لكن أيضا له وزنه لأن هذا الجمع جاء عن يعني بعض السلف، وذكر الترمذي في سننه مثلا في يعني فلا شك أنه يعني من كلام المتقدمين، فتستفيد من هذا الجمع يعني وتقارن بينه وبين يعني الأدلة لهذه الأسماء المذكورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين رواية الترمذي من طريق الوليد ورواية ابن ماجه من طريق عبد الملك ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. إذن في بعض الطرق بين أن هذا إدراج وأن هذا من كلام بعض شيوخ الوليد، ولهذا اختلفت أعيانها عنه، فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الروايات الأخرى، يعني ما تجد اتفاقا كاملا لا، وهذا مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه، ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيره. المسألة الثانية: ومن أراد الإخوة يعني معرفة يعني طرق العلماء أو جمع العلماء للأسماء الحسنى يراجع يعني كتاب الشيخ التميمي معتقد أهل السنة في الأسماء الحسنى. الشيخ يعني استقرأ العلماء الذين جمعوا الأسماء الحسنى واستقرأ روايات الحديث ووضعها في جداول ووضع مقارنات بين كل رواية ورواية، هذه رواية زادت الاسم الفلاني الاسم المعين كذا، ومثلا في جمع الشيخ بن عثيمين يوجد الاسم كذا كذا، وفي جمع الشيخ بن سعد يوجد الاسم كذا وكذا، في جمع الشيخ مثلا من مشايخ المتقدمين مثلا ابن القيم ذكر هذا الاسم، فيعني جمعها يعني في جداول كثيرة في صفحات كثيرة يعني، ويعني خرج بنتيجة يعني طيبة في يعني دقة الجمع. معتقد أهل السنة هكذا، معتقد أهل السنة في اسماء الله الحسنى، لأن عند الشيخ معتقد أهل السنة في صفات الله، عند معتقد أهل السنة في اسماء الله الحسنى، وكتاب شوية كبير يعني ليست يعني كالكتيبات المعروفة البحوث المعروفة للشيخ يعني تكون 100 صفحة، لكن هذا يمكن يصل 200 أو 300 صفحة. طيب المسألة الثانية بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث المترتب على تحقيقه دخول الجنة، ولا ريب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس الجد في نيل هذا المطلب العظيم والسعي في تكميله والحرص الشديد على تحقيقه. ولقد ظن بعض الناس خطأ أن المراد بإحصاء أسماء الله المرغب فيه في هذا الحديث هو عد ألفاظ تسعة وتسعين اسما من أسماء الله، واستظهارها في القلب والتلفظ بها في أوقات معينة مخصوصة، وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في صباح ومساء دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأسماء الجليلة العظيمة، أو تدبر لمدلولاتها أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتها أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. ولقد نبه العلماء رحمهم الله أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله عد حروف بأسماء الله عد حروفها فقط بلا فقه لها أو عمل بما تقتضيه، بل لا بد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا سليما ثم العمل بما تقتضيه. هذا هو الإحصاء، الفهم والعمل، يعني العلم والعمل، تجمع بين العلم والعمل في أسماء الله الحسنى. وهذا تجده عند بعض الناس يعني خاصة حتى توجد في بعض المصاحف يعني هكذا ذكر الأسماء الحسنى، فيفتح مثلا القارئ القرآن مثلا المصحف على الأسماء الحسنى ويذكر هو الله كذا 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 ويسردها سردا هكذا بدون أن يتفكر في معناها. وإذا جعل هذا من الأذكار الراتبة في الصباح والمساء يعني يخشى عليه من الوقوع في البدعة، بل يقع في البدعة إذا يعني كان يقول هذا من الأذكار، بل يعني يدعو الله تعالى بها أو دعا الله تعالى بها في أوقات مختلفة دون تخصيص وقت معين واستشعر معانيها، فهذا هو المطلوب. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. فنبه رحمه الله يعني إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى التي ينال بها الداعي لله بها هذا الثواب العظيم، هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إنما يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات لا عدها فقط. قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد أن لإحصاء أسماء الله الحسنى ثلاث مراتب، بتكميلها وتحقيقها نال العبد ثواب الله العظيم المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، تجمع الأسماء الحسنى، وهذه سهلة. المرتبة الثانية لأنها سهلة أقصد أن العلماء يعني بذلوا جهودهم في هذا وجمعوها كما عندك الآن في هذا الكتاب 107 من الأسماء الحسنى مثلا يعني موجودة عندك. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، وهذا يعني يغيب عن أذهان كثير من الناس فلا يتفكر في يعني معانيها ومدلولاتها. ولكن أيضا الفهم يعني والحمد لله ليس بشاق في الحقيقة، لأن المسلم خاصة إذا كان يتكلم باللسان العربي يفهم المعنى، ولو كان يفهم المعنى العام الرحمن الرحيم الكريم فأيضا فهم المعنى يعني يسير. ولكن الإخوة بالنسبة لفهم المعنى المسلم كلما تفكر وتعلم يعني هذا الباب ازداد فهمه للمعنى، أنك مثلا قد تذكر اسما من الأسماء يكون في فهمك في ذهنك يعني المعنى العام له، قد يكون له معاني أخرى مثل جبار، الجبار يتبادر للذهن أنه يعني معنى الجبروت والقوة والبطش لكن أيضا من معانيه الجبار أنه يجبر القلوب المنكسرة. مثلا فهل دعوت يوم من الأيام قلت يا جبار اجبر قلبي اجبر كسري اجبر ضعفي مثلا؟ فيعني بهذا العلم يستفيد المسلم يعني أيضا يعني فوائد عظيمة. اللطيف له معاني كثيرة، ليس فقط اللطيف يعني بمعنى الرحيم اللطيف، لا، له معاني أخرى. لذلك يقرن أيضا بالخبير، لطيف خبير. فيعني أيضا الفهم يعني ينبغي المسلم أن يقف مع كل اسم من الأسماء وينظر إلى معانيها واشتقاقها في اللغة. هذا يعني يساعد المسلم على التوسع في فهم المعنى لما ينظر إلى مدلولاتها في اللغة واشتقاقها في اللغة. وأصل الكلمة هذه في اللغة تدل على كم معنى، فأنت تتعامل مع أسماء الله الحسنى. ثم الثالث، وهذا هو يعني المقصود الأعظم، قال دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء الله بها، دعاء مسألة، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، دعاء عبادة تعبد الله تعالى بها، يعني تستشعر في عبادتك الأسماء الحسنى. وهذا يعني يختلف فيه الناس بحسب إيمانهم وقربهم من الله. يعني لما تقرأ الحمد لله رب العالمين تستشعر السميع مثلا، الله يسمعك، تستشعر البصير، الله تعالى يبصرك وأنت تتحرك في الصلاة، فما تحرك حركة يعني ليست لحاجة، تستشعر أنك إنما قمت بقوة أو قدرة الله، هو الذي أقامك هو القيوم. وهكذا تستشعر القرب من الله تعالى القريب وأنت ساجد، وهكذا يعني. بل هذا الإخوة حتى يكون في تعاملك مع الناس في حياتك عموما، تستشعر الله تعالى سميع بصير عليم، فلا تتكلم بكلمة فيها سخرية فيها غيبة، أن الله تعالى عليم بذات الصدور، فلا يخطر في ذهنك شيء يعمل خطرة من خطرات الشهوات والمعاصي. ولو كان حديث النفس، نعم أنت غير محاسب عليه، لكن هذا لا يليق بالمؤمن الذي يعني يتيقن أن الله تعالى يعلم ما في صدره فيترك هذه الخطرات. وهكذا فكلما تعبد لله تعالى بهذه الأسماء اسما اسما، وينظر ما نصيب نفسي من التعبد بهذا الاسم، ما نصيب نفسي من التعبد بهذا الاسم الآخر، وهكذا. فلكل اسم عبودية على العبد، ولكل اسم أثر من الآثار على العبد. فيعرف الإنسان بهذا أنه مقصر، إن كثير من الآن يعني ما يذكر الأسماء الحسنى كلها في دعاء في معاملاته في عباداته، ممكن يذكر يتذكر بعض الأسماء لكن يغيب عن الكثير والكثير من الأسماء، الشاكر الشكور. فلتذكر هذا الاسم مثلا كثيرا في حياتك في معاملاتك في صلاتك، وهكذا. يعني معاني أو أسماء كثيرة ومعانيها عظيمة وجليلة. قال في تحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من أسماء الله الحسنى. ولهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عد أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عد 99 اسما من أسماء الله الحسنى، مع ذكر دلائلها وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتها وتبين موجبات ومقتضيات وإبراز آثارها وثمرات العمل بها ومعرفتها، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المتعلقة بهذا العلم الشريف الذي هو أجل العلوم وأرفعها شأنا. من ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا. يبقى معنا يعني في الدرس القادم إن شاء الله يعني حلقتين ننهي يعني المقدمة في الدرس القادم إن شاء الله، حتى نشرع بإذن الله بعد ذلك في الأسماء. إذن الدرس القادم سيكون يعني آخر درس المقدمة، ثم بعد ذلك يعني ندخل في تأمل الأسماء الحسنى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين. نعم.
أسأل الله أسماء الله عز وجل الحسنى استنبطوا منها يعني صفات الله عز وجل.
نعم.
فالأشعري والمعتزلي الذي مثلا ينكر صفات الله عز وجل، ليس هو قد حرم نفسه من هذا الأجر العظيم؟
إيه طبعا لا شك. يعني ذلك ابن القيم رحمه الله يعني يسميهم هؤلاء، يسمي المعطلة قطاع طرق، يعني في طريقك إلى الله، في سيرك إلى الله، لما يعني يعطلون هذه الصفات ما يثبت مثلا إلا سبع صفات، فكل الأسماء مثلا فيها صفات فتكون معطلة عن هذه الصفات وفسرها بآثارها، يعني فقط يعني بالشيء المخلوق ما يفسرها بنفس الصفة. مثلا يعني متأخرين الأشاعرة، متأخرون الأشاعرة يثبتون مثلا سبع صفات، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. طيب وين صفة الرحمة؟ الرحمن الرحيم. فما يثبت رحمة تليق بجلاله وعظمته، وإنما عندهم الرحمة يعني بمعنى إرادة الإحسان. ففرق بين أنك يعني تشعر هكذا بأن الله يتصل برحمة عظيمة ويعني وسعت رحمته كل شيء، والله تعالى أرحم به المسلم من نفسه ومن أمه، حتى هذه المرأة التي جاءت إلى السبي وألصقت ابنها وأرضعته، الله تعالى أرحم بها من ولدها. فلما يستشعر هذه الرحمة التي تليق بجلاله صفة حقيقية تسمى الله بها، لا شك أن يعني إيمان باسم الله الرحيم وتعبده باسم الله تعالى الرحيم إذا سأل الله تعالى يكون أعظم من إنسان لا يقول لا أنا ما أصف الله بالرحمة والعياذ بالله، وإنما فقط رحمته وما أراه من يعني من العطايا من النعم، هذه رحمة الله. فانظر يعني أما رحمة الله تعالى التي يستشعرها المسلم المؤمن بصفة الرحمة هكذا يعني يسلم أمره إلى الله، نعم هذه من آثار الرحمة النعم والعطايا في الدين والدنيا، لكن أيضا رحمة الله لا يحصرها شيء وحد، لكن هذا كأنه جعلها محصورة فيما خلقه الله فقط. فلا شك أن هذا يعني يحرم نفسه من يعني التلذذ والتعبد بهذه الأسماء الحسنى. لذلك بعضهم في الحقيقة يعني يناقض نفسه، نعم مع أنه يقرر مذهب الأشاعرة، لكن لما يأتي بجانب التعبد كأنه سني، لأنه إنما يعني يستشعر هذه الصفات بحقائقها. نعم الله أعلم.